منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. العامري يعتبر التلاعب بنتائج الانتخابات السبب الرئيسي للانسداد السياسي في العراق. مقتل مستوطن إثر عملية دهس في قلقيلية واستشهاد شاب فلسطيني في الخليل برصاص الاحتلال. مجموعة حقوقية تدعو للإفراج عن السجناء السياسيين وتنظيم انتخابات حرة في البحرين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد مقر الجيش الإيراني في جنوب شرق البلاد أن العدو يدرك قدرات القوات المسلحة الإيرانية وهو عاجز عن القيام بأي تحرك على حدودها. وشدد العميد أمير غلام هاليان على أن الوحدات الإيرانية بكافة صنوفها لن تسمح للجهات المعادية بتهديد أو تعكير صفو أمن واستقرار البلاد، مضيفا أن المؤسسة العسكرية قادرة على مواجهة مؤامرات الأعداء أكثر من أي وقت مضى. واعتبر العميد غلام عليان تواجد الشعب في الميادين بشكل دائم وصموده عاملا أدى إلى يأس العدو من تحقيق أي تقدم. يصادف اليوم ذكرى تأسيس الجمهورية الإسلامية الذي جاء بعد استفتاء شعبي كبير في إيران، وافق من خلاله أغلبية الشعب الإيراني على اعتماد النظام الإسلامي في البلاد. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
في مثل هذا اليوم من عام 1979 شارك الإيرانيون في استفتاء شعبي كبير اختاروا من خلاله نظام الجمهورية الإسلامية ليكون أساس إدارة البلاد بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة مفجرها الإمام الخميني الراحل قدس سره. أعداد كبيرة من أبناء الشعب الإيراني شاركوا في الاستفتاء ليرسموا مستقبل بلادهم، وقد جاءت النتيجة بموافقة أكثر من 98% من المستطلعات آراءهم على اعتماد نظام الجمهورية الإسلامية. وقد أصدر الإمام الخميني بعد إعلان نتائج الاستفتاء بيانا اعتبر فيه ذلك اليوم يوم استقرار حكم الله، وأعلن تأسيس الجمهورية الإسلامية بشكل رسمي. سنوات وسنوات مرت على ذلك اليوم، أيقن خلالها الإيرانيون صوابية قرارهم الذي اتخذوه، وها هم اليوم يحصدون العزة والكرامة نتيجة لاختيارهم النظام الإسلامي، مؤكدين في كل مواقفهم على استمرارهم على النهج الإسلامي بكل مبادئه وقيمه التي تعاهدوا عليها منذ أن بزغت شمس الثورة الإسلامية.
اعتبر رئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي هادي العامري التلاعب بنتائج الانتخابات سببا رئيسيا للانسداد السياسي الحاصل في البلاد. وأشار العامري إلى تحذيرات الإطار التنسيقي من التزوير في الانتخابات، لافتا إلى الأدلة التي تم تقديمها للمحكمة الاتحادية بهذا الخصوص. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن عن انسحاب كتلته من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وإفساح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن. يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه الإطار التنسيقي أن موقف الصدري جاء من أجل المناورة السياسية فقط. وحول مستجدات الانسياد السياسي المتواصل في العراق، إليكم هذا التقرير.
خطوة مفاجئة أقدم عليها زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر بمنحه مهلة للأطراف المعنية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية حسب تعبيره، ودعوته من وصفه بالثلث المعطل للتفاوض مع جميع الكتل باستثناء الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة. وحدد الصدر مهلة التفاوض من أول يوم في شهر رمضان إلى التاسع من شهر شوال، داعيا الكتلة الصدرية لعدم التدخل بذلك لا إيجابا ولا سلبا، وأوضح أنه يعطي هذه الفرصة كي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، قائلا إن التحالفات التي نسجها لتشكيل حكومة إنقاذ الوطن حسب وصفه أزعجت الكثيرين دون أن يسميهم، فعرقلوا وما زالوا يعرقلون حسب تعبيره. لساعات طوال لم تصدر مواقف عن الإطار التنسيقي العراقي المعني بدعوة الصدر، لكن عضوا في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي أحد أقطاب الإطار الرئيسية أكد أنه سيبدأ اتصالاته مع القوى السياسية الأخرى لمعرفة موقفهم أو توجهاتهم، سواء كانت بالدخول بالمفاوضات مع الإطار وتشكيل الحكومة أو الذهاب كثلث معطل، وحتى الآن لم تعرف توجهاتهم وقد يكشف ذلك قريبا. وأضاف النائب في دولة القانون ثائر بخيف أنه سبق أن أوضح الإطار التنسيقي أنه لا إقصاء لأحد في الحكومة القادمة، وهو يسعى للتواصل مع الصدر آملا أن يكون مشاركا في الحكومة الجديدة. اجتماع الإطار بعد مبادرة الصدر يحدد التوجهات التي سيعمل بها لاحقا. بدوره قال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي أن مبادرة الصدر تلخصت بالسماح لمن يرغب بالمشاركة وفقا لحجمه النيابي، داعيا الصدر إلى المشاركة في الحكومة أو الوقوف في صف المعارضة. ويوم الأربعاء أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب، وهو السبب نفسه الذي أفشل الجلستين السابقتين. ويتطلب انتخاب رئيس الجمهورية نصابا قانونيا قدره ثلثاء أعضاء البرلمان، أي أكثر من 220 نائبا من أصل 329 نائبا، وهو ما لم يتحقق بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي مثل كتلة دولة القانون وتحالف الفتح.
قتل مستوطن صهيوني وأصيب آخرون جراء تنفيذ عملية دهس قرب إحدى مستوطنات الاحتلال شمال شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى استشهد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال مواجهات متواصلة في شارع شلال في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وفي بلعين غرب رام الله أصيب شاب برصاص الحي في يده وقدمه والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة المركزية التي انطلقت في القرية إحياء للذكرى 46 ليوم الأرض. ولبى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم نداء الفجر العظيم في جمعة سيف القدس بأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي وعدد من مساجد الضفة الغربية. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 13 فلسطينيا في الضفة، منهم النائب المقدسي أحمد عطوان بمنزله في بيت لحم. إلى ذلك أقر وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس بعجز المؤسستين الأمنية والعسكرية للاحتلال بمنع عمليات الطعن، وذلك في تعليق على الانتقادات الموجهة لحكومة الاحتلال لفشلها في منع سلسلة العمليات الأخيرة. دعت مجموعة حقوقية بحرينية أمريكية سلطات المنامة للإفراج عن السجناء السياسيين والسماح لمراقبين مستقلين بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة لتجنب تكرار التصويت الزائف في انتخابات عام 2018. وحثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الحكومة على إزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والامتناع عن فرض شروط سياسية على من يمكنه خوض الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني القادم. واعتبرت المنظمة أن ظروف البحرين في الوقت الراهن تجعل إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة أمرا مستحيلا. أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق هدنة في اليمن بعد استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح المنظمة الدولية حول وقف القتال ابتداء من يوم غد السبت ولمدة شهرين. وقال المبعوث الأممي لليمن هانز غرودنبرغ إن هذا الاتفاق يتضمن وقف العمليات العسكرية جوا وبرا داخل البلاد وعلى الحدود، مشيرا إلى موافقة الرياض على دخول سفن الوقود لموانئ الحديدة ورحلات التجارية للعمل داخل وخارج مطار صنعاء. من جهته رحب رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام بهذه الهدنة الإنسانية برعاية أممية. يأتي ذلك في وقت قال فيه عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن الهدنة المعلنة تتحقق مصداقيتها بالتنفيذ. قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 7 سنوات من الحرب في اليمن جعلت أكثر من 25 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، وذلك من أصل 30 مليونا هو عدد إجمالي السكان. وأوضحت المنظمة أن الحرب تسببت بتشريد أكثر من 4 ملايين يمني، فيما هناك 2 مليون طفل بلا تعليم. وأكدت أن اليمن يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا الراهن. وقبل أيام كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية في صنعاء عن عدد ضحايا العدوان على اليمن، وقال إنه بلغ أكثر من 46,000 ضحية. مستمعينا الأفاضل، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. مروحية أوكرانية تتسلل إلى الأراضي الروسية وتقصف مستودعا للنفط في مدينة حدودية. شرطة مكافحة الإرهاب التونسية تستدعي الغنوشي بعد جلسة افتراضية للبرلمان. مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يدين العقوبات الأحادية الجانب ويعتبرها وسيلة للضغط السياسي على الدول. أهلا بكم من جديد. أكدت مصادر روسية أن مروحيات أوكرانية تسللت إلى الأراضي الروسية وقصفت مستودعا للنفط في مدينة حدودية. وأفاد رئيس مقاطعة بلغورود الروسية فياتشيسلاف غلاتكوف بإصابة شخصين في حريق اندلع اليوم في مستودع للنفط جراء قصف أوكراني. وقال فياتشيسلاف غلاتكوف إن الحريق اندلع في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. من جهة أخرى، اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي 10 مسلحين من أنصار ما يسمى بهيئة تحرير الشام الإرهابية في 9 مناطق بالبلاد. في غضون ذلك تحتدم المواجهة السياسية والاقتصادية بين روسيا والدول الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث أشار رئيس روسيا فلاديمير بوتين سلاح الغاز في وجه أوروبا ليلعب أهم أوراقه عبر توقيعه على مرسوم حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بالروبل الروسي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تحتدم المواجهة السياسية والاقتصادية بين روسيا والدول الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا. الرئيس الروسي أشهر سلاح الغاز في وجه أوروبا ليلعب أهم أوراقه عبر توقيعه على مرسوم حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بالروبل الروسي.
أن يفتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية، ومن هذه الحسابات سيتم سداد المدفوعات المستحقة لإمدادات الغاز ابتداء من أبريل نيسان. إذا رفض مشترو الغاز الطبيعي في الدول غير صديقة لروسيا شراء الغاز الروسي بالروبل، فقد خرقوا العقود المبرمة، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية. لا أحد يبيعنا أي شيء بالمجان، ونحن لا نقوم بأي أعمال خيرية كذلك.
من جانب آخر، فرضت روسيا عقوبات على القادة الأوروبيين، ومعظم نواب الاتحاد قضت بمنعهم من دخول أراضيها ردا على العقوبات التي استهدفتها بسبب الأزمة في أوكرانيا. وقالت الخارجية الروسية في بيان أن القيود تشمل أكبر قادة الاتحاد الأوروبي، وبينهم عدد من المفوضين الأوروبيين ورؤساء هيئات عسكرية أوروبية، إضافة إلى غالبية نواب البرلمان الأوروبي المناهضين لروسيا. بدوره أكد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الروسية أن تصرفات الاتحاد الأوروبي لن تمر دون رد، مضيفا أن عقوبات بروكسل ضد روسيا ستؤثر سلبا على الحياة اليومية للأوروبيين العاديين. بالمقابل، وإثر القرارات الروسية، أعلنت حكومتا فرنسا وألمانيا أن البلدين يستعدان لاحتمال توقف روسيا عن تسليم الغاز، قائلتين إنهما تعارضان دفع ثمن الإمدادات بالروبل. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مشترك مع نظيره الألماني روبرت هابيك في برلين، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنه من الممكن أن يستجد الوضع بحيث لن يعود هناك فيه غاز روسي داعيا إلى الاستعداد لهذه السيناريوهات.
دعا الرئيس الصيني دول العالم إلى دعم الحوار بين روسيا وأوكرانيا بدلا من العمل على زيادة حدة التوتر بين الطرفين. وفي قمة افتراضية مع قادة الاتحاد الأوروبي، شدد شي جين بينغ على وجوب إنشاء دول الناتو والولايات المتحدة وروسيا آلية أمنية في القارة الأوروبية، معربا عن أسفه لما وصلت إليه الأزمة في أوكرانيا. وأكد جين بينغ على أهمية التواصل بين الجانب الصيني ودول الاتحاد مع تعزيز العلاقات بين الجانبين بمختلف القضايا الرئيسية المتعلقة بالسلام والتنمية العالميين. أعلن مكتب راشد الغنوش رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل أن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بسبب عقد جلسة للبرلمان للتحدي. أعلن الرئيس قيس سعيد عن تعليق عمل البرلمان. وقالت الحركة إن استدعاء الغنوش جاء عقب توجيه مذكرات مماثلة إلى أعضاء في البرلمان أعربوا عن تأييدهم للجلسة الافتراضية التي أثارت غضب سعيد، والذي وصفها بأنها محاولة انقلابية فاشلة. وكان رئيس تونسي قد صرح مؤخرا أن الشهور الثلاثة المقبلة لن تشهد انتخابات لمجلس النواب. وللمزيد حول تداعيات قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان وردود أفعال القوى السياسية في البلاد، نتوقف عند التقرير التالي.
تفاوتت مواقف القوى السياسية في تونس بشأن قرار رئيس قيس سعيد حل البرلمان، حيث اعتبرت حركة النهضة القرار غير قانوني ولم تستبعد أن يتم استهدافها كحزب لاحقا. يأتي ذلك في وقت تم دعوة عدد من النواب المشاركين في جلسة البرلمان للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب بتهمة التآمر على أمن الدولة.
رفضنا وتنديدنا الكامل باستدعاء النواب اللي حضروا في الجلسة البارح، واللي الآن العدد تجاوز من كل 40 نائب، ولكن نتوقع أنه العدد هذا مش يشمل كل النواب، 120 تقريبا اللي حضروا في الجلسة واللي مثلوا تقريبا 60% من أعضاء البرلمان. رئيس حل البرلمان وحل المجلس أعلى القضاء، وهذم أعلى مؤسسات موجودة في الدولة، بالتالي أنه الآن يتعدى ويمشي الأحزاب ويحل الأحزاب هذا ينجم يقوم به.
الحزب الجمهوري أحد أعضاء تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية إلى جانب حزبي التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي، قال إن حل البرلمان تصعيد خطير وستتم مواجهته بكل الوسائل القانونية والشعبية الممكنة.
لا يمكن لهذا القرار إلا أن يعمق هذه الأزمة، ودورنا أن نضغط، وإحنا وجهنا دعوة لكل القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية لتكثيف الضغط على رئيس الجمهورية، الآليات الشعبية والتحركات الميدانية والسياسية من أجل حمله على التراجع على هذا القرار الخطير.
حركة الشعب التي تعلن مساندتها لرئيس قيس سعيد اعتبرت أن القرار متوقع، داعية الرئيس إلى مباشرة مسار تشاركي بشأن الإصلاحات السياسية في البلاد بشكل عاجل.
ما نطلبه من الرئيس هو في علاقة بالإصلاحات السياسية، لابد أن تكون باعتبارها مسألة هم كل التونسيين والتونسيات، أن تكون بشكل تشاركي وتشريك كل القوى والأحزاب الوطنية والمنظمات الوطنية في رسم ووضع ملامح المرحلة القادمة بعد أن أعلن على حل البرلمان.
كلما تعكرت الأوضاع السياسية زادت الحاجة إلى حلول توافق حقيقي بين الأطراف.
يدخل قيس سعيد بقرار حل البرلمان منطقة لا عودة، لكن التحدي الحقيقي أمامه يكمن في قدرته على تجاوز الوضع المالي الصعب في ظل إحجام القوى المانحة عن فك العزلة المالية عن البلاد.
قتل متظاهر برصاص الحي وأصيب المئات على يد قوات الأمن السودانية في الاحتجاجات الشعبية المستمرة التي تطالب بمدنية الدولة وتنحي العسكر عن السلطة في البلاد. وأكد المتظاهرون على استمرار التظاهرات رغم القمع من قبل السلطات العسكرية، كما وعدوا بتكثيف الفعاليات الاحتجاجية خلال شهر رمضان المبارك. ويستعد الشارع السوداني لمليونية السادس من أبريل التي تتزامن مع ذكرى دخول المتظاهرين مبنى القيادة العامة للجيش السوداني قبل 3 أعوام ما أدى لإسقاط الحكومة آنذاك. وحول الرفض الشعبي المتواصل في السودان للحكم العسكري والمظاهرات والاحتجاجات في هذا البلد، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
يستمر العسكر في السودان بقمعه للمتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق الوطنية والحكم المدني وذهاب العسكر إلى سكناته فيقتل ويجرح المئات. وأصبحت هذه المطالب حلما لدى المتظاهرين السودانيين بعد أن كانت واقعا عقب ثورة ديسمبر التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير. ويزداد العنف أكثر عقب مليونية بعد أخرى، ليزداد عدد القتلى والجرحى في شوارع الخرطوم وولايات السودان المختلفة عبر مليونية 31 من شهر مارس.
قوات الشعب المسلح ما عندنا معهم مشكلة، لكن جنرالات العسكر هم صنعوا الفتنة وصنعوا الميليشيات. حاليا في ميليشيات بتقتل فينا، تختصب البنات، بتضرب، القمع والنهب والبيحصل ده كله ما بيشبه قواتنا النظامية.
وأكد المتظاهرون على استمرار التظاهرات رغم القمع المفرط والقتل الممنهج من قبل السلطات العسكرية، مع تساؤلات عدة حول تغافل حكومة العسكر حول الرفض المستمر من الشارع لحكومتها التي عجزت عن إدارة البلاد عقب التدهور المريع في كافة مرافق الدولة.
أنا برهان أصلا ما شايفه إنسان، أو كلهم أنا ما شايفه إنسان، حتى العسكري التعدى اللي بيدول أوامر بالنسبة لي هما إنسان. أنت ليه يدوك أوامر إنك تقتل لك روح وإنت تقتل، مع إنه أنت جابوك عشان تحميه؟
هذا الجيل قادر على أن يرسي أساس متين لسلطة مدنية متصلة ولوعي جماهيري كامل بالحقوق المدنية على اعتبار عطاها وبالحقوق الدستورية.
ويعد الشارع السوداني لمليونية 6 أبريل التي يتزامن تاريخها مع دخول المتظاهرين القيادة العامة للجيش السوداني في العام 2019 ليبدأوا اعتصاما مفتوحا آنذاك أدى لإسقاط حكومة العسكر التي ظلت قابعة على صدر الشعب السوداني لمدة 30 عاما.
تداعت كل المبادرات الأممية والأفريقية وأيضا المبادرات التي تمت داخل السودان بسبب أن الشارع السوداني مصر على استمرار هذه التظاهرات حتى إسقاط النظام، إذ يقول لا تفاوض لا شراكة لا استسلام.
تبنى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا يدين العقوبات الأحادية لاعتبارها وسيلة للضغط السياسي ودعا الدول للتخلي عنها. ويدين القرار تطبيق بعض الدول العقوبات الأحادية الجانب بمثابة وسيلة للضغط السياسي والاقتصادي بهدف منع الدول من اتخاذ قراراتها بشكل مستقل. كما يؤيد إنشاء آلية أممية لتقديم الحماية القانونية للدول التي تتعرض لفرض العقوبات. ويدعو القرار جميع الدول للتخلي عن تطبيق العقوبات التي لا تتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة بما فيها الإجراءات التي لها تأثير خارج منطقة الاختصاص والتي تعيق العلاقات التجارية. وأخيرا، اعتقلت الشرطة السريلانكية 10 أشخاص خلال تظاهرات نظمت مؤخرا قرب منزل رئيس البلاد تطالبه بالاستقالة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. واتهمت حكومة الرئيس السريلانكي من أسمتهم بمتطرفين منظمين داخل جموع المتظاهرين بالقيام بعمل عنف خلال الاضطرابات. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. العامري يعتبر التلاعب بنتائج الانتخابات السبب الرئيسي للانسداد السياسي في البلاد. مقتل مستوطن إثر عملية دهس في قلقلية واستشهاد شاب فلسطيني في الخليل برصاص الاحتلال. مجموعة حقوقية تدعو للإفراج عن السجناء السياسيين وتنظيم انتخابات حرة في البحرين. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصدنا الإخباري من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
غيض من فيض.
سلمان المحمدي رضوان الله عليه، سلمان الفارسي. سلمان أولا من أبناء الملوك، وكان من قرية من قرى أصفهان، قرية تسمى جي، نعم قرية من قراها. إجا ومن المعمرين، هو عمر شوية طويلا. هذا الرجل كان كتلة معارف، كتلة علوم، يعني عنده تكامل جسدي وتكامل روحي نسبي، نعم. فالرجل عنده مزايا، سلمان عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بأنه منا أهل البيت، الطاه المركز، الطاه المكانة. يقول ابن أبي الحديد عنا، ينقل عن السيدة عائشة زوج النبي أن سلمان كان إلى مجلس خاص من النبي. يعني شنو؟ يعني إلى وقت يخصص الرسول إلى يختص به، يقعد وياه ويبادل رأي ويقربه، زين. فكان إلى مزايا. وحتى الرواية يروي أيضا ابن أبي الحديد بطريق عبد الله بن عمر بن الخطاب، يقول قال النبي صلى الله عليه وآله: أربعة أحبهم الله وأمرني بحبهم. قالوا لمن؟ قال علي وأبو ذر والمقداد وسلمان. ابن أبي الحديد يرويها. سلمان إلى مزايا كثيرة، إلى روايات تشيد بفضله، نصت عليها كتب التراجم. طيب، هذا الرجل مع هالمنزلة الكبيرة كان عنده عباءة يلبسها، هاي العباءة إذا أراد يقعد يفرش هالعباءة ويقعد يفترش العباءة ويجلس، وإذا أراد لا يطلع يقوم يلبسها هاي العباءة. كان راتبه 5000 درهم من بيت المال، زين، كان يوزع على الفقراء، ما يأكل من عنده شيء، ويجيب هل يجي للنخل يأخذ لش كم شعفة، يأخذ الخوص يشفه يسوي زنابيل، نعم، يعمل الزنبيل ويبيعه ويعيش من ثمنه، يأكل من ثمنه، يعني يريد يأكل من كده، يأكل من عرقه. وكان غاية بالتواضع لما اجى، وفي أيام لما استخلف وجاء إلى بغداد، بمجرد أن إجا راكب على حمار وتحت أكاف وعنده مطهرة وعنده أشياء بسيطة، لقود ولا طالعين، قال لهم جاءهم الخبر أن أميركم راح يجي. إجا هذا شافوه قالوا له: هل مر بك موكب الأمير؟ ما حاجة. على كل حال إجا وإجا وياه يسألوه، إلى أن وصل إلى الدار المعدة عرفوا أن هذا هو نفسه الأمير المرسل إليهم، بهالدرجة من البساطة، بهالدرجة، نعم، من الترسل. موضع الشاهد حتى يوم المؤرخين يروون، أنا أتخطر مرة أشرت إلها، المؤرخين يروون يقولون واحد مشتري له شروة شوية ثقيلة، شيلة ثقيلة، ندور له حمال مو لاقي، شاف سلمان كان يعش يطلع يفتر يحرش، شافه قال له: تقدم أيها العلج، ارفع هذا، شيل هاي، شال ويا إلى أن صار قريب من الدار. إجا واحد سلم على سلمان بالإمارة، قال له: السلام عليك يا أمير. هذا ارتبك اضطرب اصفر، قال له: هذا هو الأمير؟ قال له: بلى هذا هو الأمير. إجا لي وقع على يده يقبلها، قال له: سامحني أنا غلطت في الغلطة هاي، سامحني خلي أحمل هذا. قال له: لا والله لا يحمله إلى العلج، لا يحمله إلا العلج، أنا أوصلك. فعلا وصل جابه يم البقرة، تفضل أي غراضك، بس مرت الثانية شوي يصير رقيق، محتاج علج، ما يعني خليك رقيق شوي. فتأمل هاللون، هالمدرسة اللي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وآله، واللي غذاها بروح الإسلام، واللي أعطاها هالروح اللي ما بيها جبروت ولا بيها عجرفة، الروح المرنة اللينة هاي، طبعا ما راح تضع حواجز ما بين رفيق ورفيق، إخوانا على سرر متقابلين، بعد الموت وبالحياة أيضا، بالحياة هم مثال الوفاء، مثال الاتصال بعضهم بالبعض الآخر، والإنسان مثل ما يقولون الناس لبعضها، الإنسان ما يعيش لنفسه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ظل الشيطان، والذي نسلط من خلاله الضوء على سياسات ومراوغات الشيطان الأكبر أمريكا في المنطقة والعالم، ونكشف عن خفايا السياسات الأمريكية رغم مظهرها الزائف. وفي حلقة اليوم سنلقي أضواء كاشفة على زوايا من الدور الأمريكي في أحداث أوكرانيا والتصعيد بين هذا البلد وروسيا نتيجة لانزلاق القيادة الأوكرانية في المنزلق الأمريكي والغربي. عنوان حلقة اليوم: الأزمة الأوكرانية والتدخل الأمريكي لتأجيجها.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. أشرنا في حلقة سابقة من هذا البرنامج إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية الإيرانية سماحة السيد علي الخامنئي في ذكرى المبعث النبوي الشريف، وإشارته الحكيمة إلى أن أوكرانيا هي ضحية لسياسات أمريكا في افتعال الأزمات، وأن سياسات أمريكا المخادعة هي من أوصلت القيادة الأوكرانية إلى هذه النقطة السوداوية نتيجة لاعتمادها على حماية واشنطن وعدم رهانها على قوة التلاحم بين الشعب والنظام، وأن الأزمة الأوكرانية تعكس اليوم هذه الحقيقة، وهي أن أمريكا فقدت توازنها كلاعب سلطوي ومهيمن في العالم. وأشرنا إلى أنه تختلف أنماط التدخل الأمريكي باختلاف المناطق الجغرافية، وقد يكون هذا التدخل عسكريا بطبيعته وقائما على السياسة الأمريكية الأخرى هي حمالة حطب الحروب.
نعم مستمعين الكرام، إن الأزمة الأوكرانية تعكس جليا هذه الحقيقة، وهي أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على أن تكون لاعبا دوليا متفوقا على الساحة العالمية، وأنها فقدت توازنها لممارسة دور الهيمنة والسلطة. والآن أعزائنا الأفاضل ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور نسيب حطيط، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور السلام عليكم، حياكم الله. هل تتفق مع هذا الرأي أن الولايات المتحدة فقدت توازنها كلاعب أساسي وكنظام سلطة وهيمنة في العالم، ولماذا؟ تفضلوا.
حتى اللحظة لا يمكن أن نقول أن أمريكا نحو الزوال، يمكن أنها تتصحر قوتها السياسية، وإذا تدحرجت الأمور في أوكرانيا التي يمكن أن تتحول إلى سوريا الأوروبية وفق النمط الأمريكي لمشاغلة روسيا ومحاولة حصار روسيا بعد استطاعة روسيا أن تفك الستار الحديدي أو الحصار الحديدي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي من النافذة السورية. انتقلت أمريكا لمشاغلة روسيا على حدودها، ويمكن تتدحرج الأمور إلى معارك كبرى ستؤثر على أمريكا، ولكن ليس بالنسبة التي ستتأثر فيها أوروبا. يمكن أن تأثر أمريكا اقتصاديا وسياسيا، لكن على المستوى العسكري والبشري فهي بعيدة وراء المحيطات.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، كان الأمريكيون منذ التسعينيات يشعرون بأنهم قوة العالم دون أدنى شك، وفي عام 2001 اقترح جورج دبليو بوش نظرية الحرب الوقائية أو الاستباقية، أي أنه إذا كان بلد ما يضع في أجندة أعماله سياسات هدامة للأمن الإقليمي فيجب مواجهته في وقت أقرب مما ينبغي. وهكذا تشير أزمة أوكرانيا إلى أن الولايات المتحدة من الناحية الهيكلية في حالة تدهور.
نعم أعزائي الكرام، النقطة التالية هي أن القوة العظمى التي تتزايد قدراتها يجب أن تمتلك القدرة اللازمة للسيطرة على الأحداث. لقد أظهرت الأزمة الأوكرانية أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على السيطرة على الأحداث، وهكذا عندما تتراجع قوة ما ينشأ الأساس لظهور أزمات إقليمية لا تقوم على أساس تصورات وفكرة تلك القوة الكبرى. أعود إليك يا دكتور نصيب حطيط، يعني برأيك لماذا يقولون أن أمريكا في حالة الانهيار والأفول وأن أزمة أوكرانيا تدلل على ذلك؟
حتى اللحظة لا يمكن أن نقول أن أمريكا نحو الزوال، يمكن أنها تتصحر قوتها السياسية، وإذا تدهرجت الأمور في أوكرانيا التي يمكن أن تتحول إلى سوريا الأوروبية وفق النمط الأمريكي لمشاغلة روسيا ومحاولة حصار روسيا بعد استطاعة روسيا أن تفك الستار الحديدي أو الحصار الحديدي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي من النافذة السورية. انتقلت أمريكا لمشاغلة روسيا على حدودها، ويمكن تتدحرج الأمور إلى معارك كبرى ستؤثر على أمريكا ولكن ليس بالنسبة التي ستتأثر فيها أوروبا. يمكن أن تأثر أمريكا اقتصاديا وسياسيا، لكن على المستوى العسكري والبشري فهي بعيدة وراء المحيطات.
يشير أعزائي الكرام إدوارد هيلدت كار في كتابه The 20 Years Crisis أو أزمة العشرين سنة إلى أنه من عام 1919 إلى عام 1939 كانت هناك علامات على أزمات متتالية في رأيي. منذ عام 2019 بدأت تتشكل أرضية ظهور أزمات متتالية جديدة. العقدان الثاني والثالث من القرن الحادي والعشرين لهم العديد من أوجه التشابه البنيوية مع العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين. في مثل هذه الظروف أعزائي الكرام، لا تملك القوة الكبرى القدرة اللازمة لإدارة الأزمات الإقليمية، لذلك سيكون ظهور الأرضية للاعبين من خارج المركز لإيفاء أدوارهم أمرا لا مفر منه، لأن القوة المهيمنة يمكن أن توفر الظروف اللازمة للسيطرة واحتواء سلوك اللاعبين. نقطة أخرى أيها الأحبة هي أن الأزمات في أفغانستان وأوكرانيا والعراق أظهرت أن الولايات المتحدة غير قادرة على إدارة الأزمات الإقليمية وتواجه تحديات أمنية متزايدة.
في هذه الحالة ما الذي يجب أن تفعله دول المنطقة؟ مستمعينا الكرام، الإجراء الأول هو البحث عن استخدام سياسة المساعدة الذاتية، أي ينبغي السعي وراء الخطوة الأولى لبلدان المنطقة في تطبيق سياسة المساعدة الذاتية، أي أن تعرف كل دولة أنها لا تستطيع الاعتماد على الآخرين وعليها أن تبحث عن الأسس والبنية التحتية لقوتها في داخلها. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور حطيط. دكتور، هل استطاعت الولايات المتحدة إقناع روسيا بعدم توجيه ضربة عسكرية إلى أوكرانيا؟
لم تستطع، والدليل أن العملية العسكرية الروسية لازالت مستمرة، ولكن وفق الخطة الروسية التي تعرف ماذا تريد وخاصة سلب الأمريكيين والإعلام الغربي الكاذب والمفبرك بعد التجربة السورية، تحاول روسيا نزع مسألة المجازر بالمدنيين وقتل المدنيين وتضخيم الأمور، وهي تعرف ضمن خطة مدروسة كيف يمكن إسقاط النظام، وتعرية العالم الغربي خاصة أمريكا وأوروبا التي سقطت في منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية بعدما سارعت إلى كشف وجهها الحقيقي خلال 10 أيام فقط، بأن كل مثل القيم الإنسانية والأخلاقية حتى فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي غيرت أنظمتها التي كانت ضد العنف وسمحت بنشر الصور أو الأقوال العنصرية التي تدعو إلى قتال الروس. وهذا يعني أن المنظومة الأخلاقية الغربية تعتمد على المصلحة ولا تعتمد على الأخلاق والمبادئ الإنسانية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحية، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: الأزمة الأوكرانية والتدخل الأمريكي لتأجيجها.
سيداتي أنساتي سادتي، النقطة التالية هي أن التحالفات بطبيعتها غير مستقرة. الائتلافات غير المستقرة، هذه الميزة أنها توفر الأرضية لتشكيل أزمة جديدة بسبب التغيير المستمر في ميزان القوى. وبالتالي تسعى الولايات المتحدة في المناخ المتاح لكي تدفع التكاليف العسكرية والإنسانية والاجتماعية لأوكرانيا أو أي دولة أخرى، لكنها في هذه الظروف وفي هذا المناخ تستخدم آليات تظهر أنها غير قادرة على حل تلك القضايا، ويمكنها في النهاية خلق مشاكل جديدة للنظام العالمي.
وفي نهاية المطاف تجدر الإشارة إلى هذه المسألة، وهي أن الدروس المستفادة من أزمات أوكرانيا وأفغانستان والعراق هي أولاً أن الولايات المتحدة ماضية نحو الانهيار والإضمحلال وغير قادرة على إدارة الأزمة. ثانياً، للتحالفات مع الولايات المتحدة تكاليف تكتيكية واستراتيجية. ثالثاً، تستخدم الولايات المتحدة الآليات المتعلقة بالحرب بالوكالة لتأمين تكاليف التغيير الجيوسياسي في البيئة الإقليمية. لم يقاوم الأمريكيون أمام روسيا، لكنهم على استعداد لمنح الجماعات الاجتماعية الأوكرانية الأسلحة والمال والتسهيلات والتدريب والمعلومات التي يحتاجونها لمواجهة روسيا.
نعم أعزائي الكرام، يظهر مثل هذا الاتجاه أنه قد تم تمهيد الطريق لتشكيل حروب بالوكالة متعددة الأطراف، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى خلق أزمة للمناطق الجيوسياسية في العالم دون تكلفة. إذن أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز في لقاء اليوم، وهي الأستاذة الدكتورة هالة أسعد، أمين عام جامعة الأمة العربية المقاومة من سوريا. بداية دكتورة هالة أسعد، السلام عليكم. يعني لماذا لم يقاوم الأمريكيون أمام التحرك العسكري الروسي ضد أوكرانيا، وفضلوا الحرب بالنيابة بعد تقديم المساعدات المالية والتسليحية والإعلامية والاستخبارية وغيرها؟ تفضلي.
بالنسبة لموضوع أوكرانيا وروسيا، الأمريكي دائما في بداية حديثي أقول أن الأمريكي دائما يرمي كل حلفائه، لذلك يجب أن يفهم الأوكرانيين كما يفهم كل حلفائه في المنطقة أن الأمريكي ليس له وفاء أو ليس له أمان في التحالف معه بشكل كامل. هذا من ناحية النتيجة. أما من ناحية الواقع، فإن الأمريكي كما هو الناتو كان قد لا يريد المواجهة المباشرة مع الروس، لأن المواجهة المباشرة مع الروس تأتي بالويلات على الاقتصاد الأمريكي أو على الاقتصاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية. أما من الناحية العسكرية ومن الناحية هناك تفوق تفوق بالنسبة لأوروبا والناتو، هناك تفوق في السلاح الروسي بكل أنواعه، يعني بأقسامه التقنية العالية ومن ناحية القضايا الاستخباراتية أو من قضايا ثانية تفصيلية بالنسبة لكل أنواع الحرب الموجهة ضد روسيا إن تم الأمر. لذلك الأمريكي خشي أن تسقط أوراق نهائية للولايات المتحدة الأمريكية، وإن المواجهة مع روسيا هي إنهاء له حتى لو انتهت روسيا معه، فيكون هناك إما أن يكون هناك لا يوجد أمريكا كما هي الحال حاليا، أم حتى لو أن روسيا تدمرت، لكن يعني إسقاط بكل الأحوال فهم الأمريكي أن المسألة في أوكرانيا هي إسقاط لنظام القطبية. لذلك هنا من ناحية عندما أبلغت حتى الصين أن من ناحية الاقتصادية الروس أنها بدأت تعمل منذ الغد، يعني منذ يوم الأحد أو الاثنين غدا أو بعد غد ترفض التعامل بالدولار، هذه ضربة ثانية اقتصادية وبالتالي تتحول إلى ضربة عسكرية من نوع آخر. وقد هددت الولايات المتحدة الأمريكية أنها يعني بما معناه لا تلعب مع الصينيين، وهنا أصبح هناك واجهة صينية وواجهة روسية في مواجهة الولايات المتحدة والقارة العجوز والناتو. ونتيجة لذلك فإن الناتو اليوم أو البارحة انسحب من المواجهة وقال أننا لا نواجه روسيا في القتال لأن أوكرانيا ليست هي جزء من الناتو. إذا تخلى قبل أن تنضم إلى الناتو، تخلى عنها، وكان هذه أولى المرابح التي ربحتها روسيا تجاه أمريكا، لأن أمريكا هي التي كانت تدعم كل ذلك. كل ذلك جاء نتيجة هناك ربما ربط القضايا بعضها ببعض، أن بعد انتصار سوريا وحلفائها والحلف المقاوم على الساحة السورية وعلى الأرض السورية، استطاعت يعني فهمت الولايات المتحدة أن أمريكا لا تستطيع تفكيك سوريا كما تشاء وإعادة تفكيكها بالشكل الذي تريد، وبالتالي القوة الروسية حاولت تستنزفها على الساحة السورية لم تتمكن. لذلك فتحت موضوع الأوكراني حتى تستنزف القوة الروسية بشكل واضح، لكن هذا الاستنزاف قوبل من قبل الروس وحلفائهم بشكل قوي وحازم، وهذا هو سبب توجه الروس بالقوة الكبرى في مواجهة أوكرانيا. وتعامل من الناحية الاجتماعية في المدن الأوكرانية على أن لا يكون هناك إلا ضرب للساحة العسكرية ودقة الصواريخ التي تصل إلى البنية التحتية العسكرية.
نعم أعزائي الكرام، دانت العديد من الحكومات الغربية وأمريكا الوضع القائم في أوكرانيا اليوم، في حين شنت الولايات المتحدة والغرب وحلفاؤهما العديد من الضربات العسكرية ضد دول أخرى. ترى ما هو المأزق التاريخي لهذه التدخلات العسكرية الأمريكية والغربية في القرن الماضي ومعاييرها المزدوجة؟
والآن مستمعينا الكرام نستمع إلى إجابة الدكتورة هالة أسعد على سؤالنا الأخير من البرنامج: ما هي الخلفيات التاريخية للتدخلات العسكرية لأمريكا والغرب في القرن الأخير وسياساتهم المزدوجة؟
هناك خلفيات في هذه الخلفية كما قلت لك في فشلها في سوريا عبر أدواتها، رغم وجود في الشمال الشرق السوري وجود القوات الأمريكية تدعم وعلى الأرض السورية موجودة وهي داعم ومحتل بمناطق في سوريا، لذلك لم تستطع من الناحية حتى بوجودها العسكري استنزاف الروس. أنا أقصد هذه الخطة من الناحية الروسية الأمريكية في العلاقات بين الروس والأمريكان. هذه القضايا استنزاف من الناحية العسكرية لم تتمكن، وهذا فشل ذريع من الناحية العسكرية للخلفية الأمريكية. لذلك فتح الموضوع الأوكراني حتى يسقط الروس ويستنزفه من ناحية أخرى. وهنا الآن بدأ الفشل الأمريكي حتى في الساحة الأوكرانية. مع ذلك هو لم ينتهي بالمطلق، ولكن الآن هذا الاستنزاف على أقل تقدير يعني بان إلى حد ما أن هناك فشل للأمريكي من خلال هذا التاريخ الطويل في لضرب الروس. عندما بدأوا في الخلفية التاريخية، عندما كان هناك اتحاد سوفيتي، ساعد الروس إلى بعد 3 أو 4 رؤساء كانوا يحضرون غورباتشوف لتفكير الاتحاد السوفيتي. وهذا التفكير حصل فعلا بسبب العمل الاستخباراتي الأمريكي داخل الروس الذين كانوا مخترقين من قبل الأمريكان. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أعادت ومرور وقت معين أعادت روسيا التي لم تبقى هي اتحاد سوفيتي، أعادت بناء الكتلة العسكرية والتقنية العسكرية النافذة بشكل ملفت لمواجهة الأمريكي. عندما يكون هناك تطور ملفت كذلك أن الروس خلفهم في عملية الروسية والأمريكية، أو العملية الروسية الأمريكية في أوكرانيا، هي أمريكية ولكن في أوكرانيا، أوكرانيا هي ساحة، أن يكون معها الصين ومعها إيران ومعها الحلف المقاوم بشكل عام. هذه قوة بالنسبة للروس، إحدى القوى الداعمة لموقفها بتطور أن هناك سقطت القطبية الواحدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأسقط كل الخلفيات التاريخية التي تكلمت عنها قبل قليل. فأسقطت هذه الخلفيات التاريخية التي عبثوا بالأمن الروسي وبالوضع الروسي سابقا منذ ما قبل غورباتشوف.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا بقي أن نقول لكم أيها الأحبة، المعايير المزدوجة هي سمة من سمات السياسة الخارجية الأمريكية. تعني المعايير المزدوجة أن هناك قضية في مجال المصالح الأمريكية يمكن أن تكون عاملا إيجابيا لدعم أمريكي وغربي فيما يتعلق بها، أي عندما تندلع الأزمة في أفغانستان أو اليمن ويستغل الأمريكيون الإجراءات الهجومية والعدوان العسكري، فعندما يقتل الأطفال وتدمر المستشفيات لا يظهرون أي رد فعل، في حين أنه إذا تم تنفيذ نفس الإجراء من قبل لاعب آخر في منطقة جغرافية أخرى فسيكون نمط السلوك مختلفا ومتميزا تماما.
مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، وهذه الحلقة كانت تحمل عنوان الأزمة الأوكرانية والتدخل الأمريكي لتأجيجها. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
مع السلامة أعزائي الكرام.
بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية أيها الأخوة والأخوات، وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، موضوعها صوم الجوارح وصوم